العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد عدم تراجع طهران عن مواقفها أبدا حتى بعد صدور قرار الوكالة الذرية. مدير الوكالة الدولية الذرية يقول إنه سيواصل جهوده للبحث عن حلول مع الجانب الإيراني. الرئيس السوري يؤكد أن بلاده ستقاوم رسميا وشعبيا أي غزو تركي لأراضيها. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدم تراجع إيران عن مواقفها ولو خطوة واحدة، في إشارة للضغوطات التي تمارس في الملف النووي، وخلال كلمة جماهيرية له في محافظة تشهار محال وبختياري، قال رئيسي أن الدول الغربية كانت تتصور أنها ستتمكن من إجبار إيران على التراجع عن مواقفها عبر إصدار قرار في مجلس الحكام، مؤكدا أن القرارات الكثيرة التي صدرت ضد طهران في المنظمات الدولية لم تحقق أهدافها. هذا وأعلن مصدر إيراني مطلع أن طهران ستسرع إنتاج وتركيب أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي ردا على نهج الوكالة الذرية غير البناء. صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الوكالة ستواصل جهودها للبحث عن حلول مع الجانب الإيراني، وأنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا ما أراد الإيرانيون لقاءه. وأعرب غروسي عن امتعاضه لوقف إيران عمل 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية وإبلاغها مجلس المحافظين، وأضاف أن هذا الإجراء شكل تحديا خطيرا لقدرة الوكالة، وأردف لم نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية مع إيران، ولكن لا أعتقد أننا وصلنا للنهاية بعد. وكانت إيران قد قلصت شطرا من تعاونها الذي لا يعد جزءا من التزاماتها كرد على مواقف الوكالة وتقاريرها المسيسة. قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تدرك بأن محاولة استئناف الحظر ضد إيران عن طريق التوجه إلى مجلس الأمن هي خطوة غير مجدية، وأفادت الصحيفة بأنه إذا تركت طاولة المفاوضات فذلك سيؤدي إلى انهيار الاتصالات. وكان موقع ريسبونسبيل ستيت فكرافت الأمريكي حذر أيضا من المردود العكسي لقرار مجلس حكام الوكالة الذرية ضد إيران، وقال إنه بسبب عدم وفاء بايدن بوعوده واصلت إيران برنامجها النووي، مشيرا إلى أن أمريكا التي أدركت خطأها لجأت إلى لعبة إلقاء اللوم على طهران. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تغيير سلوك أثينا تجاه طهران انعكاسا للرد الأخير المناسب على احتجاز ناقلة النفط بأوامر أمريكية. وقال علي شمخاني أن عشرات التجارب أظهرت أن السبيل الوحيد للدفاع عن حقوق البلاد ضد حالات التنمر هو المعاملة بالمثل. وكانت محكمة الاستئناف اليونانية قد ألغت اليوم حكما بمصادرة النفط الإيراني من سفينة روسية ترفع العلم الإيراني، كانت أثينا قد احتجزتها في نيسان الماضي، مؤكدة بأن شحنات النفط ستعاد بأكملها. وعقب الحادث احتجز حرس الثورة بأيام سفينتين يونانيتين بمياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده ستقاوم رسميا وشعبيا أي غزو تركي لأراضيها. وأشار الأسد إلى المعارك التي خاضها الجيش السوري أمام نظيره التركي قبل عامين مذكرا بالخسائر التي تكبدها الأتراك آنذاك. وفي جانب آخر من مقابلة أجرتها معه قناة روسيا اليوم، اعتبر الرئيس السوري أن انتصار روسيا عسكريا لا يعزز موقعها السياسي على الساحة العالمية وحسب، وإنما يشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كانت جزئية. وقد أرسل الجيش السوري تعزيزات إلى منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي، كما قام بتعزيز مواقعه بريف منبج استعدادا لصد هجوم تركي محتمل. يتواصل إضراب القضاة التونسيين لليوم الرابع على التوالي على خلفية إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا، حيث يواجه ضغطا داخليا وخارجيا لدفعه نحو التراجع عن الإعفاءات. المزيد في التقرير التالي. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم ونستمع إلى كلمات مباشرة للأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله حول آخر التطورات السياسية، فإلى هناك.
حديثي هذه الليلة يرتبط بموضوع واحد، هو المستجد في الأيام الأخيرة وما يتعلق بمسألة النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية والاستحقاق الكبير أمام لبنان وأمام اللبنانيين جميعا المقبلون عليه، وصرنا جواته يعني في داخله. لبنان دخل اليوم في مرحلة جديدة، أو هذه الأيام في مرحلة جديدة، وأصبح أمام استحقاق كبير ومهم وداهم بعد وصول السفينة اليونانية اللي مهمتها ليس الحفر والتنقيب، لأنه بالأيام القليلة الماضية في ناس صرحوا، ناس كتبوا مقالات، ناس أخذوا مواقف، ناس غردوا على مواقع التواصل، ضاعت الطاسة أنه هاي شو جاي تعمل، هاي جاي تنقب تحفر ولا جاي تستخرج. جماعة خلصوا يعني، استكشفوا نقبوا حفروا، وهذه السفينة أتت من أجل الاستخراج والإنتاج والمراحل المتبقية، يعني راح على التصدير وعلى البيع وتموضعت هذه السفينة على مقربة من حقل كاريش، الواقع على خط 29، يعني في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الغاصب. العدو الإسرائيلي من خلال هذه الخطوة المتقدمة جدا يعني هو يقول للبنانيين وللعالم خلال فترة وجيزة، هلا شيء بيقول شهر شهرين ثلاثة، هذا كله على كل حال يجب أن يسأل عنه الاختصاصيون، أنه سوف تبدأ هذه السفينة التي هي بمثابة منصة عائمة، سوف تبدأ باستخراج النفط أو الغاز من آبار حقل كاريش إلى السفينة، وتقوم بالمعالجة المطلوبة والتخزين وإعادة الإنتاج وبعدين النقل ومشاكل، وأنه هو خلاص هو يعني هذا حق الطبيعي ولا نقاش فيه ولا جدال حوله. بعد الإعلان عن هذا التطور الميداني الجديد والمهم، سمعنا تصريحات وبيانات التي تعبر عن موقف الدولة اللبنانية، يعني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، دولة رئيس مجلس وزراء، دولة رئيس مجلس نواب، بالتعابير المختلفة. مثلا فخامة الرئيس حكي عن، وبالتالي فإن وصف هذا العمل عمل عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا. رئيس الحكومة على نفس السياق اعتبر وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها أمر في منتهى الخطورة ومن شأنه إحداث التطورات إلى آخره. دولة رئيس مجلس النواب أن هاي تجاوزات لا يستطيع لبنان أن يقف مكتوف الأيدي أمامها. طيب، إذا نحن أمام مستجد جديد، واقع جديد، مرحلة جديدة. خلاصتها أن ما جرى في الأيام القليلة الماضية هو اعتداء على لبنان واستفزاز للبنان وتجاوز على لبنان، هلا فينا نعبر مثل ما بدنا، ووضع لبنان أمام موقف صعب يجب أن يختار خياره بشكل نهائي وواضح. وإن كنا نتحدث عن منطقة متنازع عليها من وجهة نظر المسؤولين الرسميين اللبنانيين، يعني من وجهة نظر الدولة اللبنانية، لأن نحن كحزب وكمقاومة لا نتحدث لا عن الحدود ولا عن خط 23 ولا عن خط 29 ولا عن منطقة متنازع عليها أو منطقة غير متنازع عليها. هذا الأمر تعبر عنه الدولة من خلال رؤسائها ووزرائها ومسؤوليها. أصبح اللبنانيون الآن أمام السؤال الكبير، لأنه هلأ نشرح أكثر ماذا يعني ما أقدم عليه الصهاينة. السؤال الكبير ماذا يجب أن يفعلوا، كيف يجب أن يتصرف. يتزامن هذا التطور الكبير مع الذكرى السنوية لاجتياح العدو الإسرائيلي للبنان في حزيران 1982، يعني في مثل هذه الأيام، والذي أدى إلى احتلال الجنوب، كل الجنوب وخط الساحل والبقاع الغربي وراشية وجزء كبير من جبل لبنان وصولا إلى العاصمة بيروت. في ذاك الوقت أيضا هذا الاجتياح وضع لبنان أمام تحديات واستحقاقات خطيرة جدا وكبيرة جدا، وأنا أود أن أذكر بذاك الاستحقاق، لأن هذه التجربة بهذا الحدث يعني الاجتياح، لأن هذه التجربة أيضا يجب أن نستفيد منها في مواجهة التحديات الجديدة. أول ما أريد أن أقوله للبنانيين هذه الليلة هو أننا جميعا أصبحنا أمام مسألة أو قضية أو ملف أو موضوع سموه البتكونية، يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى، يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى. يعني عندما نتحدث عن الحدود البحرية، عن المياه الإقليمية، عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، عن الثروة الموجودة في هذه المياه من النفط والغاز والتي هي ملك للبنان، هي ملك لكل الشعب اللبناني، يجب أن تكون هذه القضية قضية تعني كل لبناني بمعزل عن أي تفصيل أو أي توصيف، يعني أيا تكون منطقته، أيا تكون طائفته، أيا يكون مذهبه، أيا يكون خطه، أيا يكون خطه السياسي، انتمائه السياسي، أيا تكون الانقسامات الموجودة في البلد، هذه يجب أن تتحول وأن تكون قضية وطنية مسلمة ومحسومة عند كل لبناني يعتبر نفسه ينتمي إلى هذا الوطن وإلى سيادته وإلى مصالحه. يعني من هنا يجب أن نبدأ، وهذه هي القضية التي يجب أن تتكون، كان يجب أن تتكون منذ وقت طويل. اليوم لماذا نقول هذه قضية وطنية؟ أولا لأن هذه ثروة كبيرة جدا بالنسبة للبنان، طبعا هي ثروة كبيرة جدا، البعض يتحدث في الحد الأدنى عن 200 مليار دولار، البعض يتحدث 300 مليار دولار، البعض يتحدث 500 مليار دولار، البعض يتحدث أكثر من ذلك. إذن نحن أمامنا ثروة هائلة موجودة في هذه المياه، هذا اللي سميناه الكنز الموجود في جوارنا، وهذه الثروة هي ملك كل الشعب اللبناني، وما حد عم بيقول انه والله هذا الحقل او هذا البئر عندما يستخرج منه النفط او الغاز هذا ملك للمنطقة او للمحافظة او للقضاء او للبلدية المجاورة او الواقع على خط هذا الحقل وهذا البئر، هذه ملك كل الشعب اللبناني. وثانيا لان هذه الثروة الموجودة في هذه المياه النفط والغاز هي الأمل الوحيد والكريم والمتبقي لإنقاذ لبنان من وضعه الصعب من الانهيار الذي يتجه إليه أو الذي أصبح في داخله هو الأمل الوحيد لمعالجة كل هذه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحياتية والمالية والنقدية، وهو الأمل الوحيد لغد أفضل. إذن هي قيمة هذه الثورة الآن، وبالتالي هي قضية وطنية بحق. من هنا يجب أن نضع أمامنا هدف، يجب أن نضع أمامنا هدفا بمستوى هذه القضية. وهنا لا بدنا نحكي لا حزبيا ولا بالانقسام السياسي ولا 8 و14 آذار وجدد وقدماء ومنظومة وبريت منظومة وسلطة ومعارضة، هذا موضوع فوق كل هاي الحسابات. الهدف ماذا يجب أن يكون في هذه القضية الوطنية؟ أولا حماية هذه الثروة، حماية هذا الكنز العظيم، حماية، لأنه لا بعدين نحكي عن المخاطر. اثنين، ليس فقط الحماية، الاستخراج، العمل من أجل إنجاز مراحل الاستكشاف والتنقيب والحفر ولاحقا الاستخراج، وثالثا الاستفادة القصوى عندما يتم الاستخراج لمعالجة الأزمات الموجودة في البلد. إذن هذا هو هدف هذه القضية الوطنية. ولا حشبه بعد شوي باللي صاير 82. هذه القضية تواجه مجموعة من المخاطر، يعني مياهنا الإقليمية، ثرواتنا، ثروات لبنان من النفط والغاز، تواجه مجموعة مخاطر. الأول هو، وهذا حكي مش جديد، هذا من بداية من حكى أنه في نفط وغاز وبلش ينحكى عن ترسيم حدود بحرية. الخطر الأول هو السعي الأمريكي والإسرائيلي الدؤوب لسلخ مساحة كبيرة من هذه المنطقة عن لبنان، أنه أنت هون ما إلك، هون ما إلك، هون ما إلك، هون ما إلك، أنت هي حدودك، الأدنى بيطلع لك، سلخ مساحة كبيرة جدا. وهذا النقاش اللي اسمه الخطوط وترسيم الحدود، والإسرائيلي شو بقول والأمريكاني شو بقول واللبنانيين شو بقولوا. إذن الخطر الأول هو سلخ مساحة كبيرة جدا من لبنان وبما تحويه من حقول وثروات. الخطر الثاني له علاقة بالترسيم وما له علاقة بالترسيم، هو منع لبنان من التنقيب ومن الاستخراج، يعني من الاستكشاف والتنقيب والاستخراج. لبنان ممنوع، يعني هذا لازم نعرفه، لأنه هاي مشكلة لازم اللبنانيين يفكروا بطريقة حل لها. يعني هناك شركات منعت من أن تجي تقدم رغم أنه انفتح الباب مرة واثنين وأكثر وتمدد الوقت، وحتى الشركات اللي تقدمت وصار تلزيم لها هي ممنوعة من العمل. المشكل مش مشكل فني، الموضوع موضوع سياسي. الأمريكيون والإسرائيليون هددوا هذه الشركات، ويكفي أن يقال لها إذا بتروحوا بتشتغلوا بالمياه اللبنانية حتى غير المتنازع عليها، يعني حتى بالمنطقة التي لا يدعي الإسرائيلي أنه هو له علاقة فيها، مع ذلك ممنوع على هذه الشركات أن تعمل، ممنوع وتهدد بالعقوبات. طبعا المنطقة كلها لما بناخدها بنظرة واحدة، يعني البحر الأبيض المتوسط، كل الخبراء، وهذا لازم يطلعوا خبراء ويحكوا فيه بالتفصيل لأنه أنا مش خبير، لكن عم يحكوا عن حوض أو أحواض هي اللي تحت الحقول وتحت الآبار ومشاكل، والكل بده ياخد من الكل. طيب يعني قبرص إلى حق تستكشف وتنقب وتستخرج، واليونان له حق، وتركيا له حق، والعدو الإسرائيلي له حق، ومصر له حق، كلهم لهم حق، وعم يشتغلوا هيك وعم يستكشفوا وعم بينقبوا وعم يستخرجوا. هون في اثنين بس ممنوعين، هن لبنان وسوريا. سوريا علنا بشكل واضح، لأنه أي شركة إذا هلأ الحكومة السورية بدها تفتح باب أنه تفضلوا يا شركات لتنقبوا في المياه السويرية، سواء بالمياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية أو لن تأتي هذه الشركات لأنه في قانون قيصر، في عقوبات. لبنان ما في قانون قيصر معلن، ولكن عمليا في قانون قيصر غير معلن، أنه أي شركة بتجي بتلتزم أو إذا التزمت ممنوع تشتغل وإلا بدها تروح على العقوبات. هذا الخطر الثاني. يعني حتى لو حمينا هذه الثروة فهي حتبقى بالمي، حتبقى بالأرض، حتبقى تحت، ما حنقدر لا ننقب عليها ولا نستكشفها ولا نستخرجها ولا نستفيد منها بسبب المنع. هذا الخطر الثاني. الخطر الثالث له علاقة بالوقت أيضا، هو إفراغ هذه الحقول. يعني اليوم كل هاي الدول عم تستخرج نفط وغاز، ولا الإسرائيلي إجى على كاريش، يعني صرنا بالمنطقة المتنازع عليها وصرنا قراب على حقل قانا وعلى بقية الحقول. طيب إذا نحن لبنان بقي سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة بعده عم بفاوض وبعده ناطر وبعده ما بعرف شو وما لقى حل لكل هاي المشكلات والمعضلات، معناته ما حيستخرج. من سيستخرج هذا النفط؟ هذه الدول العدو وبقية الدول. ممكن يجي وقت عندما يؤذن للبنان أو يسمح للشركات أن تستكشف وأن تنقب لتستخرج، قد لا نجد شيئا أو قد نجد الفتات. هذا الخطر الثالث، إفراغ الحقول التي تمتد إلى مياهنا والتي تحيط بنا. هنا عامل الوقت يصبح مهما جدا. في سنوات طويلة لبنان ضيعها وما بدي فوت بهذا التفصيل، لكن الآن ما عاد في وقت. يعني ما عاد في سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، يمكن في أسابيع، يمكن في شهر شهرين ثلاثة، هذا الوقت، لأنه هذا الوقت المتاح اللي عم ينقال أنه السفينة اليونانية تحتاجه للبدء باستخراج النفط والغاز من حقول من حقل كاريش. وطبعا عندما يبدأ هذا الاستخراج سوف تصبح الأمور أصعب وأخطر وأقسى بالنسبة لكل هذا الاستحقاق الذي يرتبط بلبنان. أمام هذه المخاطر يجب أن يشعر الجميع، كل اللبنانيين، بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية والدينية ويبدأ العمل. نحن أمام قضية، هون لما قلت بدي أرجع للتشبيه، لا تقل أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل. كلنا نتذكر بعد 82 بعد الاجتياح صار في مقاومة بلبنان من فصائل متنوعة ومتعددة ومختلف المناطق والمدن اللي كان فيها احتلال، وفرض على العدو الإسرائيلي أنه ينسحب بال85 وانسحب وعمل شريط للأجيال اللي غير مطلعة أو نسيانة، عمل شريط حدودي وبقي في داخل هذا الشريط الحدودي، اختبأ خلف قمم الجبال والتلال العالية، يعني الانتخاب كان له تقني عسكري، وكان بقي مدن، يعني مدينة بنت جبال، مدينة مرج عيون، مدينة حاصبية، مدينة جزين، وعدد كبير من البلدات بقيوا ضمن الشريط الحدود المحتل. بالخمسة وثمانين انطرحت قضية وطنية كبرى اسمها تحرير الشريط الحدودي المحتل، المنطقة الحدودية من لبنان التي يحتلها العدو الإسرائيلي وحولها إلى حزام أمني لحماية الكيان. وهون كان مشروع المقاومة والفصائل المتنوعة، وخلال 15 عاما قدمت كثير من التضحيات اللي حكينا عنها بالأيام الماضية، وإلى أن وصلنا للتحرير عام 2000. طيب كانت قضية مهمة جدا، وتحمل لبنان، الشعب اللبناني والمقاومة والجيش وكل الأطياف تحملوا على طريق تحرير الشريط الحدود المحتل الكثير من الأعباء والكثير من التضحيات، شهداء وجرحى وأسرى ومواجهات ومجازر وإلى آخره. اليوم هذه القضية الوطنية الكبيرة اللي اسمها المياه الإقليمية، المنطقة الاقتصادية، الغاز والنفط، المياه، هذه القضية لا تقل أهمية عن تحرير الشريط الحدود المحتل. لما بدي أقول أي مهم، لا تقل أهمية ولا تقل المسؤولية فيها عن المسؤولية في قضية تحرير الشريط. أبدا. بل أكثر من هيك، هذه القضية قد يكون فيها مميزات يجب أن تشكل دافعا وحافزا لتحمل كل الشعب اللبناني وكل الدولة اللبنانية المسؤولية بشكل أكبر عن تحرير الشريط الحدودي. من هذه المميزات أنه يمكن أيام الشريط الحدودي والقتال لتحريره كان البعض بلبنان بيعتبر أنه المستفيد الأول من تحرير الشريط هو أهل بنت جبال وحاصبية ومرجعيون وجزين والبلدات اللي هن سكان الشريط أولا، والقرى المحاذية اللي كانت على خط التماس والجنوب. لكن بقضية الثروة النفطية والغازية والمائية و المستفيد الأول هو كل الشعب اللبناني من أقصاه إلى أقصاه، ليس أهل منطقة وليس أهل مدينة وليس أهل محافظة، هذا مائز ويجب أن يشكل دافعا وحافزا قويا ليتحمل الجميع المسؤولية. أيضا في هذا السياق يجب أن ألفت إلى فارق مهم، وأنا أقول دائما يجب أن نستفيد من التجربة السابقة. نحن وذاهبون لنواجه هذه المخاطر أو نتحمل مسؤولية في هذه القضية يجب أن نعرف أن نعامل الوقت هون ليس لمصلحة لبنان. بتحرير الأرض والله بنت جبال موجودة، هلأ ده تأخر تحريرها سنة سنتين ثلاثة وتأخر سنوات إلى 2000. إذا تأخر تحرير جزين، إذا تأخر مثلا تحرير مزارع شبعة، هي موجودة، المدينة موجودة، البلدات موجودة، جبال والوديان والتلال كلها موجودة. يمكن إذا تأخرنا سنة سنتين ثلاثة ما تروح، لكن فيما نحن فيه الآن التأخير كل يوم، وخصوصا عندما يبدأ الاستخراج من حقل كاريش كل يوم يعني الله أعلم مما هو حق للبنان مفترض بالحد الأدنى، لأنه عم نحكي منطقة متنازع عليها، هذا حيروح كل يوم، حيتسجل أنه هناك مال وثروة للبنان وللشعب اللبناني ستضيع من أيديهم، وبالتالي الوقت هون بهذا الملف ما بيلعب لمصلحة لبنان. بتحرير الأرض يمكن الوقت ما يأذي، ويمكن الوقت يكون لمصلحة المقاومة، لأنه بالنهاية المقاومة ما كانت عم تخوض حرب كلاسيكية، كانت عم تخوض حرب عصابات، حرب استنزاف للعدو. طبيعة حرب الاستنزاف تحتاج إلى زمان ووقت، هون الموضوع مختلف، اليوم والساعة صارت إلى أهمية بالغة الخطوة، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. طيب إذا اعتبرنا هاي القضية الوطنية، هاي أهدافها حماية الحماية، حماية هذه الثروة، العمل على استخراجها والعمل على الاستفادة منها بأقصى سرعة، لأنه كمان البلد، وضع البلد، وضعه الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي والحياتي ورايح، ما معنا ترف وقت حتى بهيدا. يعني إذا في مليار دولار يمكن أن يحصل عليه لبنان بعد 6 أشهر أو مليار دولار يمكن أن يحصل عليه بعد سنة، من واجب كل المسؤولين وكل اللبنانيين أن يعملوا ليحصلوا عليه بعد 6 أشهر. هذا موضوع مصيري صار بالنسبة للبنان وبالنسبة للشعب اللبناني. إذا ما نحط هدف مباشر له علاقة بالحدث الحالي اللي نحن بنعتقد بنفترض أنه هذا لازم يكون هدفنا جميعا في سياق خدمة هذه القضية الوطنية، الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، منع العدو ووقف هذا النشاط الذي سيبدأ ويمكن أن يكون قد بدأ. يعني السفينة هلأ بدها مواكبة معلوماتية، أنه بلشت الخطوات الإجرائية، لأنه عم بيقولوا بدها تمد أنابيب وما بعرف شو بدها تعمل، وتفاصيل فنية مهنية. يجب منع العدو من القيام بهذا العمل الذي ينوي القيام به، يعني بدء عملية الاستخراج من حقل كاريش. وهم بحب أقول بين هلالين، مش مهم السفينة وين وقفت، لأنه لا صار أنه حكي بالبلد أنه ما هي وقفت جنوب خط 29، بيطلع حدا بيقول لك لا هي خرقت خط 29 وإجت شمال خط 29، وفاتوا بعض الناس بالمزايدات خصوصا على المقاومة. موضوع مش موضوع وين أصلا، هي مش محتاجة هاي السفينة لتجي إلى جنوب إلى جنوب خط 29، عفوا يعني لميلة لبنان، هلا مشان ما نضل نقول جنوب شمال. هي وين؟ هي مهم توقف في منطقة قريبة من حقل كاريش، وحقل كاريش هو حقل واحد، هو حقل مشترك. حتى لو الخط جاي قاطعه جاي على نصه، هذا خط وهمي تحت المي بالأرض تحت مطرح ما حفروا، هذا حقل واحد. سواء نزلت له من هالميلة أو نزلت له من هالميلة، ما ستستخرجه هو موضع نزاع، هو حق ليس لك لوحدك إذ إن كان له حق. وطبعا ما له حق، هذا نفط وغاز الفلسطينيين والشعب الفلسطيني باعتقادنا. فإذا ليس المهم هلا أنه وين الخط ووين عم يحفر ونين بده يستخرج والسفينة وين واقفة. الخطر في الموضوع أنه هذا الحقل المشترك، الحقل الواحد، الحقل الواقع في منطقة متنازع عليها، العدو سوف يبدأ بالاستخراج. ولبنان واقف، لبنان واقف، لبنان مش بس واقف، لبنان ممنوع عليه حتى في مناطقه والبلوكات التي هي خارج النزاع أصلا، ممنوع عليه أن ينقب وأن يستكشف وأن يستخرج. ولذلك الهدف يجب أن يكون وقف هذا العمل. طيب ماذا يملك لبنان في هذه المواجهة؟ لبنان مواجهة، هذه نقطة خلاف وصراع ونزاع مع العدو. ماذا يملك لبنان في هذه المواجهة؟ أولا يملك الحق، هاي حقوق طبيعية قانونية للبنان. طبعا قلنا وبرجع بقول برجع بعيد، نحن ما عم نتدخل لا بالخط ولا بالترسيم، انه والله هون والله هون والله هون. هلا في بعض الناس بقول نحن ما عم نفهم موقف حزب الله، ما نحن انا شرحت، انا واخواني شرحنا هذا الموقف، شرحنا الحيثيات وشرحنا الاسباب، وقلنا هذا موضوع عند الدولة. هلا اذا اجى يوم بده يعاد نقاش هذا الموضوع في مجلس وزراء، في مجلس النواب مثلا، واحتاج الامر انه نحن نعطي رأي او ناخذ موقف قابل للدرس، يعني بدي اقول هذا الامر ليس مقفل، ممكن يجي وقت اذا اعيد البحث بشكل او باخر في مجلس وزراء او في مجلس النواب، انه نعم نحن وزراءنا نوابنا حزب الله يقدم رأي بهذا الموضوع. وأنا بتمنى أنه هلأ اللي عم بيطالبونا أنه نحن نقول رأينا بالخط يعني يتريسوا شوي، لأنه طبعا نحن ما عاملين دراسة كاملة، لكن بالحقيقة يبدو على ضوء بعض الدراسات يمكن واحد يروح إلى إيمان أو إلى اعتقاد أو إلى خط يجعل الوضع معقدا أكثر ويربك الموقف الرسمي. نحن نريد أن نبقى الآن مبتعدين. نحن من 2000 قلنا ترسيم الحدود مسؤولية الدولة، خلي الدولة هي تتحمل هاي المسؤولية. على كل، ماذا يملك لبنان في هذه المواجهة؟ أولا يملك الحق، ثانيا يملك، وهذا يحمله مسؤولية أكبر، يملك الدافع والحاجة القصوى، لأنه مرة في وضع أنه أنت إلك حق بس هلأ مش مستعجل، مش مضطر، مش محشور بالزاوية، فيك تأجله سنة سنتين ثلاثة أربعة، ما تروح تعمل مشكل بالمنطقة وبالبلد وبالعالم كرماله. مرة لا، أنت عندك استحقاقات خطيرة جدا، مثل لما عم نحكي عن الوضع الاقتصادي والانهيار بلبنان. وثالثا يملك القوة، قوة القوة وليس فقط الحق، يملك القوة تحت عنوان الجيش وتحت عنوان المقاومة. الجيش، تستطيع قيادة الجيش أن تتحدث عن قوة الجيش وما يستطيع أن يقوم به الجيش، لكن فيما يتعلق بالمقاومة اسمحوا لي أن أقول لكم أيضا في هذا السياق، لأنه اللي عم نحكي عن مواجهة وطنية، أن المقاومة أولا قطعا هي تملك القدرة المادية والعسكرية والأمنية والمعلوماتية واللوجستية والبشرية لمنع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، تملك القدرة لمنع العدو، كيف ما كيف صار تفصيل له علاقة بالتقنيات. نحن نملك هذه القدرة. أقول للبنانيين بوضوح والعدو أنه اليوم أنتوا سمعتوا الإسرائيلي عم بيقول أنه هو أرسل غواصات وأرسل سفن حربية وجاب القبة الحديدية البحرية كمان قربها على المنطقة الحدود على يعني شمال فلسطين، وأنه هو مستعد لمواجهة أي خطر قد يستهدف. أنا أقول لكم كل إجراءات العدو لن تستطيع لا أن تحمي هذه المنصة العائمة اللي اسمها السفينة اليونانية، ولن تستطيع أن تحمي عملية الاستخراج من حقل كارش. ما عم بحكي لا حكي حماسي ولا معنوي ولا شيء، أنا بعرفه نول. ومع ذلك قبل كم يوم كان عندنا جلسة مع الإخوان المعنيين وأنا شيكت معهم بدقة يعني أنه اللي نفترض الإسرائيلي عمل كات 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 شو. نحن نلتزم أمام الشعب اللبناني أن المقاومة قادرة عسكريا وماديا لمنع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه، وكل إجراءات العدو لن تحمي هذه السفينة ولا هذه المنصة العائمة ولا هذه العملية. بدأ الإسرائيلي بالتهويل، نضرب ومنعمل ومندمر وما نخلي حجر على حجر، هذا تعودنا عليه يعني هذا مش جديد. وعلى كل حال الإسرائيلي قادة العدو يعرفون عندما يتحدثون عن الحرب ويهددون بالحرب أن ما ستخسره إسرائيل في أي حرب يهددون فيها هو أكبر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان، وهم يعلمون ذلك بالأرقام وبالتفاصيل. بل أستطيع أن أدعي أن ارتكابهم لحماقة من هذا النوع وذهابهم لخيار من هذا النوع ستكون تداعياته ليس فقط استراتيجية على الكيان الغاصب المؤقت، بل تداعيات وجودية. وليس معلوما أن تبقى المشكلة فقط مع لبنان، ولذلك هذا التهويل لا يجوز أن يخيف أحد، لا يجوز أن يخيف أحدا على الإطلاق. إذن لبنان يملك مجموعة من عناصر القوة المهمة جدا. هناك عنصر إضافي يجب أن نعمل على تكوينه وهي مسؤولية الشعب اللبناني اللي عم خاطبه هلا، اللي هي قوة الموقف الشعبي. هلا في كتير ناس عبروا عن موقفهم سواء بشكل هادئ ومنطقي وعاقل ومسؤول أو حتى في إطار المزايدات. يعني مثلا في ناس يقولوا وين المقاومة؟ ليش المقاومة ضربت؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ ترى نحن ما بيزعجنا هذا الكلام، بالعكس انتقدونا وطالبونا واتهمونا يسعدنا هذا الكلام، يعني ما في مشكلة. اليوم نحن بحاجة إلى لبنان، بحاجة هذه القضية الوطنية هي بحاجة إلى موقف شعبي موحد وكبير. هناك قوى سياسية ما زالت صامتة حتى الآن، هناك كتل نيابية، هناك نواب ما زالوا ساكتين حتى الآن. طيب هذا الموضوع ما عم بحكي عن رد الفعل وشكل المعالجة، خلوا يمكن هذا نختلف عليه، لكن حول أصل القضية، أصل القضية. أنا بالزمان حكيت وبرجع بقول، أنا بقول أنه نعم تحرير شريط الحدود المحتل، حتى تحرير شريط الحدود المحتل لم يكن موضع إجماع وطني، كان في ناس عندهم رؤية مختلفة لوجود العدو في شريط الحدود المحتل ولوجود جيش إطوان لحد. طيب بهاي القضية شو المشكلة؟ ما هاي مصلحة وطنية كبرى، وهذا خيره للبنانيين، للبنانيين جميعا، وهذا خيار منقذ للبنانيين جميعا، وهي ثروة اللبنانيين جميعا. لما العدو، لما كل الشعب اللبناني أو الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني وقواه السياسية وبالأخص القوى اللي بتقول إنه هي سيادية، لما العدو بيشوف الكل موقف واحد، الكل متمسك بهذه الحقوق، الكل يطالب بحماية هذه الثروة، الكل يطالب باستخراجها، والكل يريد أن يدافع عنها، ثقوا تماما أنه حسابات العدو الإسرائيلي بتصير مختلفة. لما بيهدد، لما بيفاوض، لأنه هو صار قدام شعب، هو على طول بيتوقع انه قدام انقسام وقدام اختلاف لبناني، وانه بيقدر يستفرد بالمفاوض اللبناني او بالمقاومة او بفصيل من المقاومة او بمنطقة من مناطق لبنان، فبيستضعف لبنان. اما لما بيلاقي، عندما يجد انه لا، كل الشعب اللبناني، قواه السياسية، نوابه، وزراءه، رؤساءه، نخبه، عامة الشعب، كله عنده موقف حاسم وواضح وإجماعي في هذا الأمر، هاي أكيد من نقاط قوة لبنان. طيب، هاي نقاط القوة. إذا نحن مش ضعاف، لبنان مش ضعيف، لبنان مش 1982 لا يجي الإسرائيلي ويجتاح ويعمل بده إياه، أو لا يجي الإسرائيلي ينهب الثروات نفط وغاز ويتعدى ويمارس استعلاء وعدوانه ولبنان ما قادر يعمل شيء. لا، لبنان مش ضعيف. طيب، بالخيارات نجي للعنوان اللي بعده. اليوم الدولة عم بتقول هي بدها تفاوض، بدها تكمل مفاوضات، ما حدا بيقدر يقول لا. هلا ممكن في ناس يكون عندهم موقف مبدئي اصلا من التفاوض، موقف مبدئي من الوسيط اللي هو وسيط بالتاكيد غير نزيه وغير عادل، وهو يعمل لمصلحه العدو، يعني الوسيط الامريكي، هلا هوكشتاين غيره مش مشكله، تفصيل هذا. لكن نحن بدنا نكون واقعيين، هلا لا بدنا نحكي بالاشكل على المبدا، ولا بدنا نشكل على الوسيط، ولا بدنا نشكل على اي تفصيل اخر. الدوله تريد ان تفاوض، تتكل على الله. بحسب الدستور والقانون مسؤولية التفاوض هي مسؤولية فخامة رئيس الجمهورية، المعروف بقوته، بثباته، بشجاعته، باللي بيقول انه يمكن انه تسحقوني بس ما بتقدروا تاخدوا توقيعي. هذا تاريخ العماد ميشيل عون. طيب، هذا خيار انه الدولة تروح على المفاوضات، ويبدو في احتمال انه عم بيقولوا احد تنين ثلاثة بده يصير مفاوضات وبده يصير تواصل بهذا الموضوع. بالتأكيد توحيد الموقف الرسمي، يعني إذا رؤساء الثلاثة بيكونوا متفقين على على موقف موحد ورؤية موحدة، بمعزل عن تفصيله أنا ما فايت على شو هي رؤية، على شو بدهم يتفقوا، يتفقوا على اللي بدهم إياه، ومن خلفهم الدولة، يعني الحكومة، مجلس النواب، هذا بيعطي قوة للمفاوض اللبناني. ايضا الموقف الشعبي، هلا مش وقت المزايدات، ولا وقت المهاترات، ولا وقت الاتهامات، ولا وقت انه الناس تسجل نقاط على بعض البعض، ولا حتى وقت فتح الملف. هلا بتفتحوه بعدين، افتحوه انه الدولة شو عملت خلال 10 سنين، ما في مشكلة، بس هلا هذه اللحظة، هاي الايام والساعات هي وقت التعاضد والاجماع والتعاون والوقوف صفا واحدا. لما فخامة الرئيس والمفاوض الرسمي اللبناني بيشعر انه الدولة كلها معه، المقاومة معه، الجيش معه، الشعب اللبناني معه، ما حدا جاي هذا عم يطعن خنجر من خاصه اليمين وهذا بظهره وهذا بقلبه، اكيد مشاعره، معنوياته، ارادته، صلابته، مسؤوليته بالدفاع على عن حقوق لبنان ستكون عالية جدا. طبيعي، هذا كل البشر هيك. إذن هذا أول واحد، هذا بالخيار الأول. بالمعركة الوطنية الكبرى يجب أن يرتقي الجميع إلى مستوى، إلى مستوى هذه المعركة. بهذه المعركة بدنا نطلع من الزويريب ومن من المشكل بالضيعة وبالبلدية وبالقضاء وبالإدارة وبالوظيفة وبالنائب، ونضل نعد مين نوابه أكثر ومين نوابه أقل، ومين أكترية ومين أقلية، ومين معارضة ومين. هم في معركة تعني مصير البلد، مستقبل البلد، تعني ثروة البلد التي يملكها كل الشعب اللبناني. نقطة تانية، بحجم التوقعات، لاني حخلي المقاومة للآخر. نقطة تانية، بحجم التوقعات أو الخيارات أو الإجراءات لازم كمان نكون واقعيين، يعني ما نعطي للناس توقعات أو نتائج هي غير واقعية بالاستفادة من كل التجارب السابقة. مثلا عندما قام العدو باجتياح 1982 واحتل، هل حكينا أنه احتل؟ طيب، لبنان ما كان عنده مشكلة ترسيم حدود برية، الحدود البرية مرسمة، ولبنان اصلا كان قبل الاجتياح يعني ب 78 اجتياح 78 في قرار دولي، يعني اولا حدوده البريه مرسمه، واثنين هو يستند الى قرار دولي صادر عن المجتمع الدولي، عن مجلس الامن، عن الامم المتحده، المهم مجلس الامن بتاريخ 11 آذار 1978، وقرار واضح من جملة بنود القرار بيقول: يدعو إلى الاحترام التام لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا. الحدود مرسمة، وهون عادة بصير خطأ لما بنقال ترسيم الحدود البرية، لا، الحدود البرية مرسمة. هلأ في نقاط يمكن يكون عليها اختلاف تقديم تأخير، بس الحدود مرسمة. بيقول ثانيا: ويناشد مين؟ مجلس الأمن الدولي. ويناشد إسرائيل أن توقف فورا عملها العسكري ضد السلامة الإقليمية للبنان، وأن تسحب على الفور قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. هذا ب 78، فكان الإسرائيلي أنه بدل ما يسحب من المناطق اللي احتلها ب 78 إجا ب 82 ووصل للعاصمة بيروت. هذا قرار دولي. لذلك اليوم مثلا البعض المهتمين والحريصين، وأكيد بعضهم مخلص وحريص وصادق، ممن يدعون إلى توقيع مرسوم الذي يقضي بأن يثبت خط 29، هون أنا ما بدي ناقش هذا مفيد مش مفيد، صح غلط، لازم مش لازم، بس عم يبنوا عليه توقعات غير صحيحة بناء على التجربة. أنه حتى لو هلأ افترضنا مثلا دولة الرئيس نبيه بريش وقال انه اذا ما اجا المفاوض او اجا المفاوض وصار مفاوضات وما وصلنا لنتيجة، خلي روح الحكومة تجتمع وبالاجماع تعدل المرسوم. طيب هذا ما تروح. لكن كمان من شان اللي عم يحكوا انه اذا عدلنا المرسوم، اذا عدلت الدولة، نحن ما لنا قصة، اذا عدلت الدولة المرسوم خلاص مش الحال. لا، ما مش الحال، هذا يمكن يكون جزء من المعركة، ما مش الحال. هي كانت الحدود مرسمة وكان المجتمع الدولي يعترف بها، وفي قرار من مجلس الأمن الدولي اسمه 425 وإسرائيل كملت. إذن لازم نفكر بالوسائل الأخرى. نحن أمام عدو اليوم في موضوع حقل كاريش، في موضوع المياه والحدود البحرية والنفط والغاز، أمام عدو لا يعترف لا بقانون. هلا في ناس بيجي بيقولون القانون والقانون الدولي وما أدري شو، ما هيدا إذا اثنان بيعترفوا بالقانون. بس إذا في عدو لا بيعترف بقانون دولي ولا بيعترف بقرارات دولية، ما بيعترف بشي ويضرب بها عرض الحائط، والمنطق الوحيد اللي ماشي عنده هو منطق القوة والاستعلاء، هذا كيف بتواجهه؟ وحتى الآن بالتجربة هو لم يستجب لأي قرار دولي، وإذا بعدين بده يقول أنا استجبت كان تحت الضغط والاستنزاف، بالضغط وبالاستنزاف وبالقتال وبالمقاومة انسحب عام 85 إلى الشريط الحدودي، وانسحب عام 2000 من الشريط الحدودي، وبعدين انسحب من قطاع غزة، بس مش بلا مجتمع دولي ولا قرارات دولية ولا قانون دولي ولا لا شيء من هذا النوع. لذلك هذا الموضوع بمعزل، نؤيده لا نؤيده ما بنعرف بعدين، يعني شو لو ممكن توصل الأمور، لكن ما حدا يبني عليه أنه إذا جينا قلنا خلاص رسميا حدودنا بشكل مطلق ومجمع عليه 29 أنه يعني انحمت الثروة النفطية والغازية. قد يكون هذا الأمر مفيدا، قد لا يكون، ما بدي ناقش، ما بدي أعطي رأي بهذا الموضوع، لكن ما نبني عليه آمال بهذا الحجم. بدي أوصل للنقطة الأهم اللي هو بالنسبة للمقاومة. أيضا هذا من الخيارات الموجودة اليوم عند الدولة اللبنانية وعند الشعب اللبناني. بالنسبة للمقاومة، أولا يجب أن نقول بأنه من أهم أسباب وجودها ومن أهم أسباب شرعيتها هو المساهمة في حماية لبنان. المقاومة ما عم تدعي أنه هي المسؤولة الوحيدة عن حماية لبنان، ولا يوم ادعينا هيدا، نحن عم نساهم. ولذلك دائما بنحكي عن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، منقول الجيش بالأول، منقول الجيش بالأول. هلا مثلا بالأيام الماضية في ناس عندهم موقف معلن يعني من المقاومة وسلاح المقاومة، بيقول انه انا نعم انا اؤيد عملا مقاوما عسكريا ضد السفينة او ضد كذا لمنع الاسرائيلي من الاستخراج، بشرط ان يقوم بهذا العمل هو الجيش وليس حزب الله. يا ريت، ما عندنا مانع، بالعكس بالعكس، نحن حد الجيش ومع الجيش وقدامه وعلى يمينه وعلى شماله وورا، ما في مشكلة ابدا. هون الموضوع مش موضوع من الذي يبادر، من الذي يدافع، من الذي ينجز، الموضوع هو ان يحصل انجاز. ابدا نحن ما معارضين اكتافنا ولا طالعين من الساحة ابدا. بالنسبة للمقاومة إذن وظيفتها الأساسية، مهمتها الأساسية هو المساهمة في حماية لبنان وسيادة لبنان وأرض لبنان ومياه لبنان ونفط لبنان وغاز لبنان وكرامة لبنان وأمن لبنان وإلى آخره. إذن هذه طبيعة المسؤولية، هذا واجبها الأخلاقي والوطني والإنساني والديني والجهادي، هذا أولا. ثانيا المقاومة اللي هي هيك والمقاومة المقتدرة أيضا مش ضعيفة، لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي، حتى نكون صريحين وواضحين، لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان ونهب كنز لبنان والأمل الوحيد للشعب اللبناني، المنقذ للشعب اللبناني. لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقف مكتوفة الأيدي إن شاء الله. ثالثا بالنسبة للمقاومة، كل خياراتها مفتوحة ومطروحة، وإن بيستخدموا عبارة موجودة على الطاولة موجودة على الطاولة وبدون أي تردد. عندما يهدد العدو بالحرب يجب أن يعرف أن المقاومة لا تخاف من الحرب ولا تخشاها، دائما كنا نقول ذلك، وكنا نقول نحن لا نريد الحرب، والآن الهدف هو نحن نريد نفط لبنان، غاز لبنان، أن يبقى للبنان، لا نريد الحرب ولكن لا نخاف من الحرب ولا نخشى من الحرب. الشعب اللبناني يجب أن يقول بوضوح برأينا للإسرائيلي ولكل المتورطين معه في هذا العدوان ما يلي، وبالحد الأدنى أنا أقول ذلك باسم من أمثل وباسم المقاومة. أولا يجب على العدو أن يوقف هذا النشاط. هلا أن والله أمس طلعوا بيان، طبعا هذا مؤشرات مهمة، هلا كل واحد فيه يراها من الزاوية التي يريد، أنه عدد من الوزراء بينهم وزير الحرب بينهم وزيرة الطاقة، عدد من الوزراء يطلع بيان ويقول انه ما السفينة اليونانية هي ما خرقت الخط، ونحن بدنا نستخرج من المنطقة اللي عنا من كاريش. هذا حكي لا يقدم ولا يؤخر شيئا، لأن قلنا هذا حقل واحد، هذا حقل مشترك، استخراج اي عمل باتجاه استخراج النفط او الغاز من حقل كاريش يجب ان يتوقف ايها العدو. وبالتالي على العدو وحكومة العدو، كما أن لبنان ينتظر نتيجة المفاوضات، عليه أن ينتظر نتيجة المفاوضات. ثانيا يجب على الشركة اللبنانية، على الشركة اللبنانية يا ريت، يجب على الشركة اليونانية، يعني يا ريت في شركة لبنانية عندها هيك سفينة، يجب على الشركة اليونانية أن تعلم على أصحابها وإدارتها أن يعلموا أنهم شركاء في الاعتداء على لبنان الذي يحصل الآن، وهذا له تبعات، وأن عليها أن تسحب السفينة سريعا وفورا، وأن لا تتورط في هذا العدوان على لبنان وفي هذا الاستفزاز للبنان، وعليها أن تتحمل على هذه الشركة وإدارتها وأصحابها الذين أخذوا قرار إرسال السفينة إلى هذه المنطقة المتنازع عليها أو للقيام بهذا العمل العدواني، يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة من الآن عما قد يلحق بهذه السفينة ماديا وبشريا. نحن سنتابع الوضع مع المعنيين من قرب. طبعا نحن في البعض لما نحكي عن الملف هلا بحكي عنه أنه حزب الله سيدخل في المفاوضات ويكون طرفا مفاوضا، غير صحيح. نحن لن ندخل في المفاوضات ولسنا طرفا في التفاوض، وهذه مسؤولية حصرية للدولة ولفخامة رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الرؤساء والجهات المعنية في الدولة. حزب الله ليس طرفا في التفاوض ولن يكون شريكا أو جالسا على طاولة مفاوضات. نعم نحن سنتابع الوضع، على كل شعب لبناني ناطر، الدولة شو تعمل، رؤساء شو بدهم يعملوا، فخامة رئيس شو بده يعمل بالمفاوضات. لكن نحن كمقاومة من حقنا القيام بما يلزم لجمع المعلومات المطلوبة لأي خيار سيتخذ أو سنلجأ إليه. نحن سنتابع الوضع ساعة بساعة ويوم بيوم، سنتابع ونبني على الشيء مقتضاه. أمر آخر يجب أن يدخل أيضا في هذه الأولوية هو حل مشكلة الشركات. هلأ في عنا نحن بلوكات مطروحة للتلزيم، في شركات مش جاي، ما حدا عم بيقدم. طيب في بلوكات تلزمت، هاي الشركات ما عم تباشر العمل، والحكومة اللبنانية مددت لها الوقت، وهذا برأيي كان خطأ لما عطوهن وقت إضافي. ما كان لازم يعطوهن وقت إضافي. الدولة اللبنانية يجب أن تحل هذه المعضلة، يعني كيف يجب الضغط على هذه الشركات لتجي تقوم بمقتضى العقد اللي عملته مع لبنان، توتال وغير توتال شركاء. هذا أيضا يدخلنا إلى دائرة ممارسة الضغط السياسي على الأمريكان، على الإسرائيليين، على الدول الغربية، على من يهدد هذه الشركات ويمنعها من أن تقوم بواجبها تجاه الاستكشاف واتجاه التنقيب. وإلا منكم ما عم نعمل شيء، وقت عم بضيع، سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، يعني أمتى بدهم يستكشفوا، أمتى بدهم ينقبوا، أمتى بدهم يستخرجوا؟ لما خلاص ما بيعود في نفط وغاز. بهذا السياق، النقطة الأخيرة اللي بدي شير لها، بهذا السياق نحن بالحقيقة لما كنا بموسم الانتخابات وكنا عم نحكي، ودائما كنا عم نناقش مع بعضنا ومع أصدقائنا بلبنان موضوع الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي، وهون اجت أهمية الثروة النفط وغاز وما شكل، صارت بلوى وعنا فكرة انه هذا صار موضوع ملح وأولوية مطلقة. بناء عليه أخذنا قرار بالأيام القليلة الماضية، هلا تسرب للإعلام سبقني، انه ان نشكل ملفا، هذا بداخل الحزب له علاقة بإدارتنا، لكن هذا طبعا رسالته كمان مهمة، رسالته السياسية المعنوية، رسالته الجدية اللي فيه مهمة جدا، انه لا نحن دخلنا في مرحلة جديدة من المسؤولية، من المتابعة، من الاهتمام، وهذا ما كنا قد وعدنا به في المهرجانات الانتخابية. واحدة من اشكال ترجمته انه طيب هيكلنا ادارتنا بدها تروح على شيء من هذا النوع، فشكلنا ملف. هذا الملف يعني بدنا نعمله مرجعية ضمنية، مرجعية داخل الحزب حتى مع خارج الحزب، لمجموعة من العناوين، كل ما يرتبط بالغاز والنفط والثروة الموجودة في المياه، كل ما يرتبط هذا بالبحر وأيضا في اليابسة، لأنه في كتير حكي عن وجود نفط على الأراضي اللبنانية ومتروك، وكل مدة ومدة يثار هذا الموضوع. طيب هذا كمان بدنا نقعد نناقش فيه، نبحث عنه بجدية، وفي ناس بيبعثوا لنا رسائل ورسائل مفتوحة، وبيعملوا مؤتمرات صحفية، وبيكتبوا وبيعملوا مقابلات. طيب بدنا نفوت يعني بشكل جدي، هلا بيطلع معنا نتيجة بنجي بنعرضها على المسؤولين، على الرؤساء، على الحكومة، بس بنكون نحن عامل مساعد. إذا موضوع الغاز والنفط سواء في البحر في المياه أو في اليابسة، موضوع ترسيم الحدود البحرية، هذا كل النقاش تبع الخطوط، لأنه يمكن مثل ما قلت يمكن يجي وقت نضطر لا يعني ناخذ موقف، وموضوع المنطقة الاقتصادية الخالصة، هذا أيضا جزء من مسؤولية هذا الملف، وأضفنا إليه كل ما يرتبط بالحدود البرية مع فلسطين المحتلة، هودي النقاط اللي بيقولوا أنه في خلاف عليهم، وأضفنا إليه أيضا ملف مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وقرية والجزء اللبناني من قرية الغجر، يعني الملف حدود على نفط على غاز بالبحر وباليابسي بالبر. هاي مسؤولية الملف، هذه مهمة الملف.